باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وعن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة. وعن ابن عمر وسئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري. وعن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. متفق عليه. وفي لفظ: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد.
هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله، ويدل الحجر الأول على أن هذا الحجر يوم القيامة يشهد لمن استلمه بحق. هذا يدل على شرعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه باليد والتكبير عنده. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا مر عليه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلتك. هذا يدل على أنه يقبله طاعة لله واتباع للشريعة، لا لأنه يضر ولا ينفع، حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن نقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلمه كما استلمه صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يشهد لمن استلمه بحق، يعني استلمه عن إيمان وعن صدق، لا عن رياء ولا عن سمعة، ولكنه استلمه بحق طاعة لله واتباع لمرضاته. وقد جاء في الحجر ثلاث صفات: إحداها أن يستلمه بيده ويقبل الحجر ويكبر، هذا هو الأفضل، يقبله ويستلمه بيده ويقول الله أكبر. الحالة الثانية أن يستلمه باليد فقط أو بالعصا ويقبل يده أو العصا ولا يقبله، عند بعض الزحام يستلم بيده أو بمحجن أو عصا ويقبل يده أو طرف المحجن. الثالثة يكون بعيد عنه كالراكب والمزحوم، فهذا يشير من بعيد ويكفي، يشير ويكبر ولا في التقبيل، لا يقبل ما أشار به، كما طاف النبي على بعير يشير إليه ويكبر عليه الصلاة والسلام. هذه حالة، ثلاث حالات، إذا تمكن منه قريبا منه استلمه بيده وقبله وقال الله أكبر، فإن كان بعيدا بعض الشيء استلمه بيده أو بالعصا وقبل يده أو بالعصا، وإن كان بعيدا جدا ولم يستطع التقبيل أشار إليه بيده أو بالعصا وكبر فقط في جميع الأطراف، في الطواف الثاني والأول والثاني إلى آخر، إلى الطواف الأخير، إلى نهاية الطواف الأخير حتى عند النهاية. وفي حديث عمر الدلالة على أن طواف البيت وتقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني كل ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأن هذا الحجر يضر وينفع، لا، ولكن نطوف بالكعبة ونستلم الحجر ونستلم الركن اليماني ونسعى بنصر، كل ذلك طاعة لله واتباع للشريعة، لا لأن هذه الأحجار تضرنا أو تنفعنا، ولكن نفعل ما ذكر طاعة لله واتباعا لشريعته في طوافنا وفي تقبيل الحجر والسلامة وفي صعود الصفا وصعود المروة والطواف بينهما، كل هذا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، شرع الله هذه لإقامة ذكره وتعظيم سبحانه وتعالى والتقرب إليه. أما الحديث الأخير أنه قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، معناه صحيح، هو الحديث ضعيف يعني من رواية شخص مبهم، فالحديث ضعيف السند، لكن معناه صحيح. السنة للمؤمن أن لا يزاحم، إذا صار الشعة قبل واستلم، وإن كان فيه مشقة لا يزاحم الناس، يشير من بعيد ويكبر والحمد لله، لأن المزاحمة قد تضر بعض الضعفاء وبعض المساكين. فإذا كانت الطواف مزحوم يكفيك أن تشير من بعيد وتقول الله أكبر، ولا حاجة إلى المزاحمة. وفق الله الجميع. هذا ضعيف، أمره ضعيف، لكنه يروى من كلام ابن عباس. نعم، إذا تيسر، ما في زحمة ما في زحمة. نعم نعم، ورد في بعض الحديث لا بأس، لكن بسند بعض الضعف، سواء حتى سويت خطايا للشج في بعض الخطايا بسند بعض الضعف. نعم، ورد في حديث عباس، لكن الصحيح أنه موقوف على أبي عباس المحفوظ أنه كان يقبل فقط لا سجود، يقبل ويكبر ويستلم بيده. هذا محفوظ. نعم،
التزام أحسن الله عملك.
التزام هو ما وضع اليد عليه وتقبيله،
لا اللي هالموضع ملتزم،
هذاك ما فعل بعض السلف ولا بأس به، من يقف بين الباب والركن ويدعو لا بأس به، إن فعله فلا بأس وإن ترك فلا بأس. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله بعض الصحابة، أن يضع يديه على الجدار، صدره يديه على الجدار ويدعو، لكنها ليس في سنة ثابتة، إنما هم فعل بعض الصحابة، من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس.
أثابكم الله. يقول: هل الرمل في كل عمرة نعملها؟
نعم،
يقول: الرمل في كل عمرة نعملها؟
نعم، طواف القدوم خاصة في الحج والعمرة، في طواف القدوم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة. النساء لا يرملن عورة، يمشين المشي في الطواف كله والسعي كله.
باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الأخيرين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا، رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له معناه من رواية ابن عباس. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله، رواه البخاري في تاريخه. باب: الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. وعن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، متفق عليه. وفي رواية قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال لي: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، وفيه إثبات التنفل في الكعبة.
هذه الأحاديث الأولى تتعلق بتقبيل الحجر، وأن السنة يقبله ويستلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر ويستلمه بيده ويقول: الله أكبر. وهذا هو السنة في الطواف، أن يستلم الحجر الأسود ويقبله ويقول: الله أكبر، إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه به من يده أو العصا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحط حطه، حديث ضعيف، ولكن سنة مسحهما، سنة يستلم الحجر ويستلم الركن اليماني، هذا هو السنة في كل طوفة كما كان النبي يفعل، فيقبل الحجر الأسود ويستلمه ويكبر. أما اليماني فإنه يستلمه فقط ولا يقبل. أما حديث أنه قبل الحجر وحديث أنه يضع خده عليه كلها ضعيفة، والمحفوظ إنما هو تقبيل الحجر الأسود فقط واستلامه. أما الركن اليماني فإنه يستلم فقط باليد اليمنى ولا يقبل، ولا حاجة في تقبيل الركن اليماني أو وضع الخد عليه كلها ضعيفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ إنما هو تقبيل الحجر الأسود واستلامه باليد، فإن شق ذلك استلمه بيده أو بالعصا وقبل العصا أو اليد، فإن شق أشار إليه من بعيد وكبر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليماني فإنه يستلمه مع القدرة بيمينه ويقول: بسم الله والله أكبر، وإن لم يتيسر فلا شيء، فلا إشارة ولا غيره. هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه كما تقدم أنه لما طاف بيته على بعيره أشار إليه وكبر. وفي بعض الأحيان طاف واستلم بمحجن وقبل المحجن كما في حديث أبي الطفيل. وفي هذا الحديث حديث عائشة وما فيها أنه إذا طاف يجعل البيت عن يساره، يطوف يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط خارج الحجر. وفي حديث عائشة وغيره دلالة على أن الحجر من البيت، لا بد يكون الطائف يطوف برائه، لا يدخل من الحجر، لا بل يطوف من خارج الحجر، لأن الحجر من البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قريشا قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر، كانوا قد جمعوا نفقة من أموال طيبة أبعدوا عنها الربا والمكوس وقصرت لم تكفي فأخرجوا الحجر. فالسنة أن يكون الطهم ورائه لا من داخل الحجر. وفيه حديث عشر الدلالة على أن الصلاة في الحجر من البيت، وأن من أحب يصلي في البيت كفاه يصلي في الحجر. قال لعائشة: صلي في الحجر فإنه من البيت ولا يحتاج التكلف والمزاحمة، إذا صلى في الحجر فقد صلى في البيت والحمد لله. من عند المنحنى سبعة أذرع، هذا اللي من البيت، والمنحنى خارج البيت من حين ينحني كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة أذرع كلها خارج البيت، كلها من جملة البيت. وفق الله الجميع.
باب الطهارة والسترة للطواف. في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. وعن عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليهما. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. رواه أحمد. وهو دليل على جواز السعي مع الحدث. وعن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي.
هذه الأحاديث تتعلق بالطهارة والسترة للطائف. الطواف صلاة كما في أثر ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، الطواف بيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بدأ بالوضوء كما قالت عائشة ثم طاف، فدل على أنه لا بد من الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني منازلكم. فلما توضأ ثم طاف دل على أن الطواف لا بد له من الطهارة كما في الاعتراف الطواف بعد الصلاة. وقد بعث المنادين الصديق رضي الله عنه معه المؤذنون عام 9 من الهجرة يؤذنون في الناس أنه لا يطوف بيت عريان ولا يحج بعد لا مشرك، فدل على أنه لا بد من السترة في الطواف. وكان بعض أهل الجاهلية إذا لم يكن عندهم ثياب نظيفة طافوا عراة، فنهاهم الله عن ذلك وأبطل هذه السنة الجاهلية. والحائض ليس لها الطواف بالبيت، والنفساء حتى تطهرا، لأن عائشة رضي الله عنها لما قدمت مكة أصابها الحيض بسرف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وهو الحيض، لما رأها تبكي ثم قال: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطهري حتى تطهري. دل ذلك على أن الطواف يحتاج للطهارة من الحيض والنفاس والحدث كالصلاة. أما السعي فلا يشرط له شيء، لأن رسولنا ما قال في الطواف. أما السعي مدة تطول مسافة طويلة، من رحمة الله هل لم يستطع فيه الطهارة، لكن إن تيسرت الطهارة فهو أفضل، إن تيسرت الطواف الطهارة في السعي فهو أفضل. وإلا لو طافت حائضا، لو سعت حائضا أو نفساء أو سعى على غير طهارة أجزى، المهم الطواف. إذا طاف على طهارة ثم انتقض طهارته بعد الطواف وسعى على غير طهارة أجزى. وهكذا لو طافت وهي طاهرة ثم حاضة جاز لها السعي. وفق الله الجميع.
من به
سلس مثل الصلاة يتوضأ قبل الطواف ويطوف، يتحفظ بشيء من قطن أو غيره على ذكره ويطوف، يتوضأ ويطوف والحمد لله.
صحيح ما ينكرون يا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى استراط؟
نعم يختار من السنة، لكن يقول الضعيف، قول الشيخ هذا ضعيف، صواب ما قاله الجمهور أنه لا بد من الطهارة.
الله يليك. الصفا والمروة أليس داخلا في المسجد؟
لا لا، خارج المسجد. نعم.
نعم. إذا جاء الحيض ولم تطوف
طواف الإفاضة
ورفقتها تسافر ولا تستطيع
العودة، يلزمها البقاء مع محرمها حتى تطوف، فإن تيسر لها الذهاب والرجوع فلا بأس، وإلا تبقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية لما حاض: أحابستنا هي؟ تحبس رفيقها محرمها.
باب ذكر الله تعالى في الطواف. عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد وأبو داود. وقال: بين الركنين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل به، يعني الركن اليماني، 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محتسبا محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، رواهما ابن ماجه. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى.
هذه الحديث فيها الدلالة على فضل الطواف، وأن الله سبحانه شرعه لإقامة ذكر الله، فالله شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا وتعظيم سبحانه وتعالى ودعوة القلوب إلى خضوع له والإنابة إليه. وشرع الله لعباده أن يقولوا في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في آخر كل شوط، تاسم من النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل شوط بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، وفيه الدلالة على شرعية الإكثار بذكر الله وحمد الله في الطواف، لأنها شرع لهذا الأمر، والإكثار من ذكر الله في رمي الجمار وفي السعي، الذكر والدعاء في هاتين العبادتين، بل في هذه العبادات 3: الطواف والسعي ورمي الجمار، مشروع للمؤمن يكثر فيها من ذكر الله ومن الدعاء. أما حديث أن الله وكل بالحجر والركن اليماني 70 ملك فهو حديث ضعيف، كذلك حديث من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا آخره، كتب الله 10 حسنات إلى آخره، ضعيف، بل هذه الكلمات لها أجر عظيم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، هذه أحب كلام الله كما في الحديث، وأجرها أعظم مما ذكر. الحديث المذكور ضعيف لكن أجرها أعظم وأكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه الشمس، ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأجرها عظيم أعظم مما ذكر في هذا الحديث الضعيف. وفق الله الجميع. سرا جهرا لكن بغير إذن للناس، ذكر يعني من غير رفع صوت يشوش على الطائفين، يكون ذكر يستفيد من حوله ويحرك القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع على ذلك حتى سمعه الصحابة.
باب الطواف راكبا لعذر. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. فإن الناس غشوه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس، رواه مسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل، رواه أحمد ومسلم.
فهذه الأحاديث تتعلق بالطواف راكبا والسعي راكبا. دلت الأحاديث على أن الإنسان إذا كان عاجزا له أن يطوف راكبا ويسعى راكبا، كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، فإنها طافت راكبة من أجل مرضها، ما طافت من وراء الناس. وهكذا المحمول الذي يحمل على عربية أو على رؤوس الرجال من العذر من أجل المرض أو كبر السن لا بأس بذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد طاف راكبا وماشيا، فعند طواف القدوم في حجة الوداع وطواف الإفاضة طاف ماشيا في الأشواط الأولى في طواف القدوم ولم ورمل، كما ثبت ذلك من حديث جابر وغيره، طاف ماشيا ورمل في الأشواط الثلاثة، ثم كثر عليه الناس فركب في بقية الطواف. وهكذا في طواف الإفاضة طاف ماشيا ولم يرمل، ولكن ركب في أثناء الطواف بسبب كثرة الناس، لما غشوه وكثروا عليه ركب وصار يطوف راكبا ويستلم الركن بالمحجن، وربما أشار إليه وكبر. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، جمع بينها أنه طاف ماشيا في بعض الطواف وطاف راكبا في بعض الطواف، وكان في طواف القدوم ماشيا رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة. فما جاء عن ابن عباس وعن غيره أنه طاف راكبا يعني في بعض الأطوفة، مو في كل الطواف، في بعض الأشواط، وما جاء ماشيا يعني في بعض الأشواط. ومن ذلك طواف القدوم فإنه رمل في الأشواط الثلاثة ماشيا ولم يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة، فدل ذلك على أن الرمل يختص بطواف القدوم في الأشواط الثلاثة خاصة، ودل على أن من لم يستطع الطواف فإنه يعني ماشيا فإنه يطوف راكبا، وهكذا السعي يطوف يسعى ماشي راكبا، فإن تيسر المشي فهو أفضل. ومن ذلك ما يتعلق بالرمل في الأشواط الثلاثة، أشواط القدوم طواف القدوم فالسنة الرمل، فإذا شق عليه فلا بأس يمشي، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فلا ترمل لأنها عورة، تمشي مشيا في الأشواط كلها. وكون الناس غشوه وكثروا عليه هذا من الإعذار في ركوبه عليه الصلاة والسلام.